مشرقة في أفقها النشوان، وسكينة نزلت بمجالس الإيمان، وملائك الرحمن.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام النسائي والترمذي وأحمد وصححه الحاكم في المستدرك من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وداع يدعو على رأس الصراط يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب فمحارم الله، وأما الداعي الذي على رأس الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. وكنا وقفنا أمس عند شطر من هذا الحديث، وكان كلامنا في النهاية فيما يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى، وأنه حياة القلب، وأن الأذكار الموظفة كلها إنما شرعت ليظل لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. كلما رأيت شيئا في الكون فذكرت الله تبارك وتعالى فلا تزال ذاكرا وتكون في جنة حصينة من الشيطان، لأن الشيطان لا يدعوك مطلقا. ثم إنه يدخل لكل إنسان من بابه، وهذا من الداء الخفي الذي لا يراه إلا أهل اليقظة، أن الشيطان يدخل لكل إنسان من بابه. قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فذكر التوبة والطغيان بعد الأمر بالاستقامة. إيه معنى هذا الكلام؟ التوبة لا تكون إلا من ذنب، فإذا أذنبت فارقت الاستقامة، والطغيان هو مجاوزة الحد، فإذا ابتدعت فارقت الاستقامة. يبقى ما من عمل يعمله الإنسان إلا وللشيطان فيه نزغتان: نزغة بإفراط، وأخرى بتفريط. الإفراط اللي هو الطغيان، مجاوزة الحد، يحمل الإنسان على الغلو في الطاعة، فيأتي بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: في الثلاثة الذين ذهبوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني سواء جد في العبادة أو لم يجد، عبد مغفور له. الدور علينا إحنا، وليس عندنا صك بالأمان حتى نضمن الجنة. يبقى الواحد يجتهد بقى. قال أحدهما: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: وأنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. هؤلاء أرادوا بهذا الجد أن يتقربوا إلى الله عز وجل، فيصل الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع هذا الكلام، فيقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، فأنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ألا يعني أنا سأصوم الدهر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس مني، مع أنه مجد في الطاعة، يعني هذا ما عصى الله عز وجل، يعني ولا ما ارتكب عصيانا ظاهرا، ما ارتكب عصيانا ظاهرا، وإن كان ارتكب عصيانا آخر خفي على من تكلم بهذا الكلام حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مفارقة سنته صلى الله عليه وسلم. كما ذكروا أن رجلا جاء الإمام مالكا رحمه الله وأراد أن يحرم من المسجد النبوي بدلا من أن يحرم من ذي الحليفة، وهو ذاهب إلى النسك، فقبل أن يفعل أنك نستشير أهل العلم، فقال: يا أبا عبد الله، إني أردت أن أحرم من المسجد ولا أحرم من الميقات، خطوات أبتغي بها وجه الله. عشان يمشي وهو محرم فيقوم إيه يعني. فقال له مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فتعجب الرجل وقال: يا أبا عبد الله، أي فتنة تعني؟ خطوات أزيدها ألتمس بركتها، تقول لي إني أخاف عليك الفتنة؟ فقال: نعم، وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيبقى إذن الذي أهل اليقظة الذين تعلموا الهدي والسنة يلحظون هذا، لا يفارق عبد سبيل الاستقامة إلا بنزغتين للشيطان، إما نزغة بتفريط وهذا يتعلق بالذنب، فإذا أذنب فارق طريق الاستقامة، فإذا تاب الله عليه رجع إلى طريق الاستقامة ومضى. يكون في شيطان منتظره على الرصد، أول ما يوصل لهذا الشيطان يناوشه، فإن نجا منه في على الرصد على المرحلة أخرى من طريق في شيطان يناوشه، فإن نجا منه لسه فيه على المرحلة الأخرى شيطان، وهكذا. السكة دي آخرها إيه بقى؟ في الحديث في طريق آخر من طرق هذا الحديث، بعدما ذكر وعلى رأس الصراط داع يدعو، قال: والله يدعو إلى دار السلام. يبقى آخر طريق السكة دي إيه؟ الجنة، هذا آخر الطريق. فلا يدعوك الشيطان أبدا حتى والروح في الحلقوم. ذكروا في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه في مرض موته وهو يجود بنفسه سمعوه يقول: بعد. فلما أفاق سألوه عن ذلك فقال: إن الشيطان عرض لي فقال: أفلت مني يا أحمد. قال له: بعد. لسه طالما الروح في الجسد يبقى ما أفلتش. متى يقال أفلت؟ إذا خرجت روح، خلاص الشيطان ليس له شغل معه، فيظل هذا الشيطان لآخر نفس زي ما جالك في أول نفس. برضه أول نفس أنت تنفسته، خدت نفس من على وش الدنيا، نزلت من رحم أمك، أم اديك زغدي في جنبك كده. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو الولد بينزل يبكي ليه؟ اوعى تقول جعان ولا عطشان ولا الكلام ده، لا، الشيطان زغده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ونخسه الشيطان تذكيرا بعداوته. طب ده لسه نازل، يعني لا له سبل تقطع ولا يد تبطش، لسه ما عملش حاجة خالص. لا، ده غل غل، لأنه قال لله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فعل الشيطان القصادي مع كل بني آدم إلا مريم وابنها. قال: وقالوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني مع أول نفس يزغدك، ومع آخر نفس لسه برضو طمعان في إضلالك، لأنه ما عرفش يعمل معاك في السكة الطويلة دي. عشت 60 سنة 70 سنة 80 سنة مش عارف يعمل معاك حاجة، أو على الأقل أنت بتغلبه جولة يغلبك جولة، تغلبه جولتين يغلبك مش عارف إيه، بس في الآخر سلمت، في الآخر سلمت، برضو طمعان لحد آخر مدى. وكما قلت لكم، لا يريد الشيطان بأي سهم يسدده إلى إنسان إلا هذه المضغة اللي هي أنفس ما فيك، أنفس ما فيك. عشان كده الاهتمام بالقلب واجب لمن أراد النجاة. إحنا بنلاقي الإنسان ساعات قلبه يقسو، ويسمع القرآن لا يتأثر، يسمع الموعظة لا يتأثر، وناقد بقى يدخل لك: الشيخ النهاردة ما كانش في الفورمة. لا، ده أنت اللي مش في الفورمة أصلا، جهاز الاستقبال عندك عطلان، داخل بأذن ناقد مش بأذن مستمع. وأنا أقول لكم حاجة حصلت لي. يعني طبعا بخطب الجمعة على طول والكلام ده، هو وأنا شباب يعني، فكنت برضو أدخل الجامع برضو ودني إيه ناقد، الشيخ ده مش مظبوط، ما يعرفش يلم الموضوع كويس بتاع الكلام ده. وبعدين قلت: طب انا هعذب نفسي ليه؟ لما بخطبش جمعه بلتمس اي مسجد اصلي فيه، قلت انا هعذب نفسي ليه؟ طب ما اسمع، ادي لنفسي فرصه واسمع يعني وافتح ودني. ما دخلت مسجدا من المساجد بعد ذلك، حتى لو الراجل كان بور ريان يا فجل، الا واستفدت منه. مره استفدت من اشاره خطيب، اشاره وهو بيتكلم عن قصة إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده إسماعيل. فبيقول إيه؟ فبيقول: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت. وأم واقف وأشور بإيده كده. أنا فهمت أو فتح لي في هذه الآية إن دي أحد الأدلة في أن الإيمان قول وعمل، مش تصديق بس. ليه؟ لأنه أسلم وتله للجبين، حصل فعله، كفى على وشه ومسك السكينة وهيذبح، قال له صدق. إذن التصديق ليس مجرد الكلام، بل لابد أن يكون التصديق معه الإيه؟ معه الفعل. لما شور كده وبيعمل بيذبح بإيده كده والكلام ده، أنا فهمت المسألة دي. حتى الراجل اللي قال حديث موضوع استفدت برضه، لان هذا الحديث لم اره في كتب الموضوعات خالص، ما اعرفش الراجل ده مؤلفه ولا جابه، استفدت حديث موضوع وخلاص، عرفت ان فيه الحديث مكذوب. فانا عايز اقول لما انت تدخل، ادخل بنيه ان تستمع وتستفيد، مش بنيه ناقد. صلح جهاز الاستقبال عندك. اول ما جهاز الاستقبال ده يتصلح، اي واحد يقول كلمه تستفيد بها. لو ده ديدنك بصفة مستمرة وانت ماشي في الشارع، شوف ميكروفونات المسجد دي ممكن تكون بالصوت بره، واحد لا المحاضرة معمولة له ولا بتاع، ماشي في السيارة لقط كلمة تغير حياته بالكامل، كلمة واحدة تغير حياته. وهذا حدث في سنة 1992 في محاضرة في مسجد في شارع الهرم في القاهرة، وكان أسبوع للمرأة المسلمة. كل شيخ كان يجي يدي محاضرة في جانب من جوانب المرأة المسلمة، وبعدين في درس أحد المشايخ بيدي المحاضرة وفي شيخ قاعد بيتلقى الأسئلة. الشيخ اللي بيتلقى الأسئلة وصلت لورقة بتقول له أنا راقصة أريد أن أتوف، يمكن أنا الكلام ده ربما ذكرته في بعض المحاضرات، أنا راقصة وأريد أن أتوب. فطبعا استغرب من القصة، لين ده أول مرة ممكن يصل حاجة زي كده في مسجد يعني. دفعه الفضول أن يخرج، فخرج وجد بنت سنها 18 سنة في الحدود دي كده واقفة على باب المسجد، وقال لها أنت اللي بعت الورقة دي؟ قالت له أيوة أنا راقصة وأريد أن أتوب. قال لها طيب كلميني الساعة 10 بالليل بعد ما انتهي الدرس عشان أشوف إيه القصة، أنت عايزة إيه يعني. المهم البنت كلمته وكانت قصتها كالآتي: أبوها طلق أمها، أبوها اتجوز واحدة وأمها اتجوزت واحد، وسابوا البنت دي مع أختين ثلاث بنات وهي كبيرة والمفترض أنها تنفق على أخواتها. راحت تشتغل في البيوت. في بعض ضعاف النفوس بيتصور أن المرأة لما تشتغل في البيوت عرضها سهل كده وبتاع، ولو رملها قرشين هتسلم وتعمل الكلام ده. قاومت وزهقت من الشغل في البيوت وبتاع، في لحظة من لحظات الضعف الشديد ومفيش فلوس ومفيش أكل ولا الكلام ده، واحدة قالت لها وانت ليه تشتغل في البيوت؟ تعالي في أي ملهى من الملاهي الليلية، دول عالم كلهم سكارى وحالتهم بالبلا ومش عارفين اللي بيطلع من جيوبهم، يطلع ساعة رزمة كده انت وحظك يعني، سكران بقى طينة، تعالي. خد راحت هناك عشان ترقص بقى والكلام ده، فزهقت برضو، بس هتعمل ايه؟ أكل العيش مر. ففي يوم من الأيام رايحة بقى الملهى الليلي عشان ترقص والكلام ده، وهي على الشارع من الناحية التانية، المسجد كان هنا وبعدين ادي شارع وشارع وهي على الناحية الأخرى، عطشت. فبتبص لقيت ايه شوية قلل كده قدام الجامع متعلقين على يعني ايه استند حديد كده، فعبرت الشارع عشان تشرب مية. وهي بتشرب مية سمعت كلمتين من الايه من المحاضر، فعزمت على التوبة في الحال. ممكن بعض الاخوات المنتقبات الفاضلات اللي جايين قبل المحاضرة بساعة وجايبين جهاز التسجيل وكل شوية ور الشريط يجري ور ترجع الشريط مش عارف ايه وبتاع، وتهيئ نفسها عشان اول الشيخ يتكلم على طول يلقط مش عارف ايه، خدت الشريط لا استفادت من المحاضرة ولا سمعت الشريط، ودي المحاضرة مش معمولة لها اصلا، دي عابر سبيل، مجرد عابر سبيل. فعزمت على التوبة في الحال وقالت مين يعني سطرنا ويصرف علينا والى اخره والكلام. فانا بقول لك انت ممكن تكون ماشي تسمع كلمة واحدة، يكون هذا القلب المضغة العجيبة مفتوحا، تدخل الكلمة يتقفل القلب عليها. ومن أعظم دلائل عجز الإنسان أنه لا يملك قلبه، هذه المضغة التي تسيره بإذن الله لا يملكها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى في بعض حلفه عليه الصلاة والسلام، فكان يقول لا ومقلب القلوب. يمر بالإنسان أحيانا فترات يصير كالصبي في محبة إنسان لدرجة أنه ممكن يتلف بسبب هذا الحب ويمرض بسبب هذا الحب ويفقد ماله بسبب هذا الحب ويفقد كرامته بسبب هذا الحب، فيقال له انزع، يقول لا أستطيع، ويغلب على بغض إنسان لدرجة أن برضو هذا البغض سيتلفه ويقال له انزع، يقول لا أستطيع، ولو كان قلبك بيدك ما كفر المرء طرفة عين. لكن سبحان مالكه مستودع الإخلاص في البدن هذه المضغة العجيبة. فأول ما تشعر أن جهاز الاستقبال عندك عطلان ومحتاج أن حد وترى شيئا من القسوة، ابحث يا أخي. يعني الإنسان لو أصيب بمرض ما في بدنه وطبه في آخر مكان في الأرض وكان مستطيعا أن يذهب لا يقصر، بيبيع أملاكه بالكامل عشان يروح يتعالج من مرض من الأمراض.
وقد يكون العالم اللي هو ممكن يمسح قلبه ده معاه في نفس البلد، يضم بمكالمة تليفونية، يتصل مرتين ثلاثة ده تليفون مقفول كأنه بيقول عملت اللي عليه. لا، أهل اليقظة لا يفعلون هذا. شوف ميمون بن مهران أحد الرواة الثقات وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز، اللي بيروي الخبر ده ابنه عمرو بن ميمون. قال عمرو قال أبي يا بني خذ بيدي إلى الحسن، الحسن البصري. كان بصر ميمون بن مهران كأنه ضعف جدا وكان يعني وهنت قواه، ابنه أخذه يقوده إلى الحسن، مر على جدول ماء، ابنه عمل أنطرة كده وهو إيه أبوه عدى فوقه وخدوا الناحية التانية وخدوا يسحبوا لحد ما راحوا البيت الحسن البصري. طرقوا الباب، الجارية خرجت، مين؟ قال لها أنا ميمون ابن مهران. قالت يا شقي ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء هو أنت لسه عايش؟ فبكى ميمون وعلى صوته، فخرج الحسن لما سمع صوت باك بالباب خرج، فرأى ميمون أخذه والتزمه ودخل معه الدار. قال له ميمون يا أبا سعيد إني آنست في قلبي غلظة فاستلم لي، قل لي شيئا يلينه، أفأصوم له يا أبا سعيد؟ يعني لو صمت قلبي يرق؟ قل لي أي حاجة تلين هذا القلب القاسي. فالحسن تلا قول الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فأغشي على ميمون، أغمى عليه لما سمع الآيات دي آخر سورة الشعراء. أفرأيت إن متعناهم سنين، مهما عاش الإنسان زي ما قلت لك السنوات التي يعيشها في الدنيا قليلة، عاش 70 سنة 80 سنة 100 سنة عدى 100، هي قليلة بالنسبة لما يجيء، قليلة سنين، خليه مالك الدنيا كلها، هب أنه عبد من دون الله، خليه فرعون يبقى عبد من دون الله وخليه قارون كمان، يعني أغنياء العالم النهاردة لو جمعوا كل الفلوس اللي معاهم يدوبك تبقى الفكة اللي كانت عند قارون، فارونا ما شخشخ جيبه كده، تبقى هي دي اللي مع أغنياء العالم النهاردة. خليه واحد في الدنيا كده وخليه مالك الدنيا دي كلها بتاعته، وبعدين يروح يترمي في حفرة. فرأيت إن متعناهم سين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون بالموت ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، هلك ماله، هلك سلطان، صار أسير عمله. ولله در البارودي متنبي العصر الحديث ومجدد شباب الشعر في العصر الحديث، إذ يقول في يعني هذا المعنى كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يبقى الإنسان إذا آنس غلظة في قلبه ينبغي أن يتهم نفسه لو كان من أهل اليقظة، ويبحث عمن يلين له هذا القلب، لأن حياة القلب وعافيته بهذا الذكر المتصل وهذا الوقود الذي يحركه، اللي هو إيه؟ أن يكون حتى يكون على الاستقامة. يبقى وأنا ماشي على طريق الاستقامة أنا عارف اللي هيخليني أطلع برة طريق الاستقامة واحدة من اثنين، إما المعصية يبقى ترجع، وإما البدعة يبقى ترجع. لزوم الطاعة نجاة من المعصية، ولزوم السنة نجاة من البدعة. يبقى لما نسمع بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان: استقيموا ولن تحصوا. عشان ما تيأس، أي إنك لن تحصي طرق الاستقامة، لا يحيط بالاستقامة كلها بكمالها إلا نبي. لأن الاستقامة عدد طرق الاستقامة بالملايين، في استقامة على الفرائض، واستقامة على النوافل، وفي استقامة بترك الحرام، واستقامة بترك المكروه، وكل ده استقامات. شوف الواجبات اللي عليك قد ايه عدد، وشوف النوافل قد ايه، النوافل اوسع بكثير جدا جدا من الفرائض. ويقاس العبد في باب الاستقامة بقدر استقامته في النوافل. من ضمن الخمسة دول ايه؟ قال لك: ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. يعني حبة عنب كده يخليك تلتفت وبخطفها وحطتها في جيبه. طب انت لما خطفتها هي دي تسوي ايه اساسا؟ حبة العنب دي اللي انت خطفتها ولا اي حاجة خايبة كده من الحاجات التافهة دي، ليه تقوم سريقها كده وخطفها وتخليني بس التفت وحطتها في جيبك؟ اهي دي اهتك اهي، مش لازم يسرق جمل يعني عشان اعرف انه حرام او انه خايب. لا، في انسان ممكن تعرف تلخص هذا البني ادم كله بفعل دقيق بسيط. يعني يذكرون في ترجمة الامام البخاري انه كان جالسا مرة في المسجد فوجد قذاة امامه، حاجة زي رملاية كده ولا بتاع، فيعني ايه اللي كان بيراقب القصة دي محمد بن ابي حاتم الوراق ناسخه اللي كان بينسخلك. هو طبعا البخاري استاذه وشيخه والده وقائم مقام الوالد كل حاجة بالنسبة لمحمد بن ابي حاتم الوراق. فقال ايه ابصر البخاري قذاة فلما رأى الناس التفتوا عنه اخذها ووضعها في جيبه. ما هو لو خدتها قدام الناس بينظف الجامع بقى وبتاع والكلام ده، لا هو عايز ياخدها من غير ما حد يحس خالص انه يعني اثنى عليه انه نظف الجامع ولا اخذ القذاء ولا قم المسجد ولا حاجه زي كده. انت ممكن تعرف حاجات بسيطه زي دي. رايح السوق علشان يشتري جاريه، فهو ماشي بيعمل ايده كده فلمس جاريه سودة كودة، يعني إذا رأيتها وليت مدبرة. فقال لمحمد بن حاتم: اشتري لنا هذه. قال له: في أجمل منها حتى تسر البصر والكلام ده. فقال: إني مسستها. مجرد بس ماشي كده أم لمسها كده فرأى. طبعا البخاري منطلق من يعني باب الورع، رأى أن طالما مسها لمسها كده وهو ماشي ان خلاص وجب البيع، واشتراه وظلت هذه معه. ففي يوم من الايام البخاري حاطط دوايه الحبر قدامه والاوراق قدامه، هي ماشيه كده ما خدتش بالها من الدواء، شاطت الدواء برجليها فقامت كب الحبر على الأوراق. فالبخاري ظهر عليه أثر غضب وله ألا تبصرين؟ فقالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ ما أنت حطيت الدواء في السك. فسكت وأعتقها. فقال له محمد بن أبي حاتم الوراق: يا أبا عبد الله أغضبتك؟ قال: إني أرضيت نفسي. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أمال لو رضوا؟ طب ده غضبان وغفر، لو رضى بقى هيعمل ايه؟ الإحسان بقى، هو الإحسان كل ما تترقى في جانب النوافل توصل لمرحلة الورع. ما أصل النهاردة أدي الفرض وأدي النفل وأدي بسطة السلم الورع، لا يمكن تصل إلى درجة الورع وأنت مقتصر على الفرائض أبدا، اللي هي درجة الإحسان. عندك إسلام أدي درجة، إيمان أدي درجة، أدي البسطة اللي أنت هتوقف عليه ده الإحسان. وما ذكر الله عز وجل في كتابه عدلا قط إلا أتبعه بذكر إحسان الذي يحبه الله. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. شوف الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. شوف، مفيش عدل يذكر إلا يذكر الله ما يحبه من الإحسان، يأمر على طول بإحسان بعده. فإذا يبقى أنا لو عايز أقيس التزام إنسان أقيس التزامه بالنوافل وليس بالإيه؟ وليس بالفرائض. والنفل ده هو اللي وصله كما سمعتم في الحديث، هو الذي أوصله إلى أن يكون يعني في معية الله تبارك وتعالى. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر هذا الحديث المبارك. يبقى هذه المضغة يجب عليك أن تراعيها وأن تهتم بها، لأن المرأة إنما يوزن بها يوم القيامة. يقول ابن القيم رحمه الله: يأتي الرجل السمين البدين فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. إنما يوزن المرء بقلبه إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى إذا كان هجي يراك ودأبك بصفة مستمرة لاعتناء بهذا القلب ثم تستقيم حياتك كلها. وأنا عايز أقول لك على حاجة: عمرك في الدنيا وإن طال قصير. إزاي؟ نعمل حسبة للجماعة التجار اللي هم بتوع الأرقام ونشوف رأس المال ونعمل دراسة جدوى. يعني أنت لو رحت في قلب الصحراء كده وبنيت بناية ضخمة كده وعملت بقى محلات وصرفت على الديكورات 100,000 و200,000 و1,000,000 والكلام ده في حتة مقطوعة ما بيروحهاش حد، ده يبقى إيه ده بقى؟ مجنون. ليه؟ يقول لك ما عملش دراسة جدوى. لازم أنا أشوف القوة الشرائية شكلها إيه، الرجلين بتدب في المكان ده ولا لا، وأنا هبيع للجن؟ لا، عايز بني آدمين. فلازم يروح وزيك ياخد إيه المحل بتاعه إن شاء الله يكون متر في متر بس في ميدان كلهم بيخبطوا في بعض في الشوارع مفيش موضع لقدم، وياخد السكن بتاعه في الصحراء ما يضرش، عايز ينام ومش عايز دوشة، بس ياخد المحل بتاعه في مكان في قوة شرائية قوية. يوم يقول لك ايه ده راجل عامل دراسة جدوى. في الجبال مثلا، كنت مرة في رحلة من الرحلات وكان بجانبي رجل مصري، اتعرفنا على بعض، طلع أستاذ في كلية هندسة. المهم قعدنا ندردش مع بعض، وصل لإيه الحال اللي قلنا، قال لي بلاد العرب أغنى البلاد. قلت له بإيه؟ قال بجبالها. الجبال دي كلها فلوس، طلع منها الحديد وطلع منها الذهب وطلع منها كل حاجة. قلت له طب ازاي يعني بتطلعوا الحديد والذهب؟ قال لي بنعمل دراسة جدوى ناخد مجموعة من الصخر وعندنا حاجة زي المشارط والكلام دهوت، ناخد سلخة كده من البتاع ونحللها ونشوف نسبة الحديد في الجبل ده قد ايه. إذا كانت نسبة الحديد عالية جدا أطلع الحديد من الجبل ده، إذا كانت قليلة ما طلعوش. ليه؟ لأن لو عملت دراسة جدوى هيبقى طن الحديد غالي جدا، لأن استخلاصه من الجبل هيبقى مكلف. فيقول ما بنعملش حاجة إلا إذا عملنا دراسة جدوى. وأي حد في الدنيا، حتى لو هقول لك على حاجة، الحمار عنده دراسة جدوى، أشوف يعني الحمار ده مذموم في كل حاجة إلا بحاجة واحدة بس ممدوح فيها، يقول لك حمار شغل، مش كده؟ هو بس ممدوح في الحتة دي بس، حمار شغل، إنما كل حاجة يا حمار يا حمار يا حمار كده. أنا بتكلم على اعتقاد، أنا راجل فلاح وكنت زمان وأنا صغير كده في إعداد وبتاع شغل الحمار، أخد الردم وأودي الغيط والسباخ وأودي الغيط وبتاع والكلام ده شغلين. لو أنت عايز الحمار ده ينط أناية كده بتاعت مية وهو ضربها في دماغه كده ولقى نفسه هيطب في الأناية، لو قطعت جلده لا يمكن يقفز هذه القناة. والكلام ده يعرفه الجماعة الفلاحين اللي هم عارفين القصة دي، مستحيل موته من الضرب ما يزعش الأناية أبدا إذا عرف أنه هينزل فيها. القطة حتى لو أنت شفت قطة جاية وسيارة جاية، شوف بتعمل إيه القطة؟ دراسة الجدوى ما بين الحياة والموت. فدراسة الجدوى دي أي عاقل في الدنيا عنده دراسة الجدوى بصورة تلقائية. نعمل دراسة الجدوى لكل حاجة إلا لأنفس شيء وهو العمر. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وافتتح به كتاب الرقاق الإمام البخاري، قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فراغ. فأنا عايز أعمل دراسة جدوى لحياة إنسان يعيش 60 سنة، عن كم سنة يحاسب عشان يشوف الأهوال اللي هتجيله من أول ما يموت لحد ما كل واحد يعرف مستقره من الجنة والنار. قلنا شريحة بني آدم يعيش 60 سنة، 12 سنة لا يحاسب لسه عايش لم يبلغ، 20 سنة بينامها 8 ساعات في اليوم، في 60 سنة تطلع لك 20 سنة، يبقى طار كم سنة؟ 32 سنة. كم سنة فضلاله؟ 28 سنة تأبيدة، 28 سنة. يعني 28 سنة ده لو عاش فيها ملكا مطاعا متوجا، لم يمرض قط، لم يذل قط، ما احتاج لأحد قط، يقول الكلمة الدنيا كلها تطب سكتة، 28 سنة بس خدها بالطول والعرض، خد راحته، عمل كل اللي نفسه فيه. ده يساوي مش عارفين القيامة امتى، ألوف السنين، عشرات الألوف، الله أعلم، ما نعرفش. وبعدين يوم القيامة 50,000 سنة، وبعدين في الآخر يحشر إلى النار عشان 28 سنة. والله ما هذا ما عندوش ريح دراسة الجدوى إذا حياته كلها مضت بهذا السبيل. يبقى الإنسان عمره قصير، عمره قصير، ومع ذلك هذا العمر القصير طويل جدا بالنسبة لمن أطاع. إزاي؟ هاخد حاجة واحدة بس. قال تعالى ليلة القدر خير من 1,000 شهر. 1,000 شهر يعني كم سنة؟ 83 سنة وكم شهر، خلها 80 سنة. انت بقى ربنا عز وجل اكرمك ومن اول ما عرفت راسك من رجليك ابتديت تصوم رمضان وقمت 10 الاواخر، فلا بد ان تصيب ليلة القدر طالما قمت الايه 10 الاواخر. هنقول اللي احنا لسه بنقول راجل سنه 60 سنة خليها 60 سنة، صم من اول 15 سنة لحد 60 سنة، أدي 45 رمضان، 45 في 80 يطلع 3000 وكسر. يعني أنت مكتوب عند الله عز وجل عابد، عابد عمرك الفعلي في الطاعة في العبادة دي بس 3000 وكسر. شوف بقى بقية العبادات اللي انت بتعملها بقى، كي عبادات تحط الذنوب وعبادات ترفع الدرجات، وهذه كمان خير من 1000 شهر. يعني تلقى الله عز وجل عمرك العبادي ها 4000 5000 سنة، برغم ان اصل عمرك 28 سنة. يبقى مغبون، مغبون فعلا اللي 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 يمشي بالسيرة البطالة ولا لا؟ مغبون، أهوال جياله في مقابل زي ما قلت بخلاف أهل الإيه؟ بخلاف أهل الطاعة. القصة دي كلها مبنية على سلامة القلب. يبقى إزاي تمهمل يعني قلبك إلى هذا الحد يقسو ولا على بالك، تسمع القرآن ما بتعيطش ولا على بالك، تسمع الموعظة ما تتحركش ولا على بالك؟ ما أنا عايز أفهم أنت هتصحى أنت بقى متى يستيقظ الإنسان؟ لما يرى ملك الموت خلاص ويقول رب ارجعون خلاص. يبقى نحمد الله عز وجل أننا ما زلنا أحياء حتى الآن. كم من حسرات في بطون المقابر، واحد طالع يقول يا جماعة وضبوا الغدا أنا جاي، ويطلع ما يرجعش. يا ناس كان يتمنى أن يقول كلمة أخيرة قبل أن يموت ما قالها. يبقى الحمد لله أن احنا الآن أحياء، والحمد لله أن احنا رأينا مصارع من قبلنا، بنتعلم بنعب كل يوم من الذكر، نعيد قراءة القرآن مرة أخرى، نعمل الصالحات مرة أخرى، الحمد لله. يعني هذه حياتنا الآن نعمة من الله تبارك وتعالى عشان نزداد، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنان أحدكم الموت إما مسيء محسنا فيزداد إحسانا وإما مسيئا فيستعتق يرجع. يبقى له رجع يعاتب نفسه أو يعاتب، المهم يرجع إلى الله تبارك وتعالى. فيبقى إذن القصة كلها زي ما قلنا مبنية على هذه الإيه؟ على هذه المضغة، المضغة التي دعا إبراهيم عليه السلام أن يلقى الله عز وجل بها.
الروح والريحان وملائك الرحمن.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة،
أساغ في درب النبي صحب وأشراف تقى.
قوموا إلى درب.
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
يقودني وبنوره تصفو الحياة،
أساغ في درب النبي صحب وأشراف تقى.
قوموا إلى الدرب المضي
نسمو ونرقى في علا،
ونعانق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا،
نحيا ونرشف من شذا.
الروح والريحان وملائكة.
فنرجع إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا سبل الاستقامة جميعا. ليه؟ لأنها كما قلت واسعة جدا جدا، فيبقى الإنسان يستقيم على قدر ما يستطيع. وإذا خرج عن سبيل الاستقامة إما بذنب أو ببدعة فيجب عليه أن يرجع. وطبعا هو إذا كان من العوام لن يرجع إلا إذا كان بصحبة عالم، وإذا كان من أهل العلم أو طالب علم إنما يرجعه العلم. والإنسان ماشي بقى في هذا الصراط كما قلت، وعلى الرصد دائما أعداء ينتظرونه، كل عدو من هؤلاء الأعداء يؤزه أزا أن يخترق بابا من هذه الأبواب اللي هي إيه؟ الأبواب اللي هي في السور. لو خرج من الباب زي ما ذكرت أمس خرج إلى الفضاء الواسع، ده مش معناها أن من ارتكب ذنبا كفر حتى وإن كان كبيرا، ها؟ حتى وإن كان مصرا عليها برضه لا لا يكفر، دي مش معناها، عشان برس ما فيش حد يربط ما بين المثل اللي ذكرناه أمس أنه إذا خرج من الإحسان وقع في الإيمان، خرج من الإيمان وقع في الإسلام، خرج من الإسلام إلى الفضاء الواسع خرج إلى الكفر. لا، السوران دول حدود الله عز وجل، ممكن الإنسان يتعدى حدود الله فيكفر إذا كان مستحلا لذلك، وممكن يعصي حتى وإن كانت المعصية كبيرة فلا يكفر بها إلا إذا استحلها من قلبه. ذكرت أمس أن الستارة الموضوع على الباب دي اللي هي النص، وأنا أراجع طرق الحديث اليوم وجدت هذا المعنى في طريق من طرق الحديث، وأول مرة أراه برغم أنني قرأته هذا الحديث عدة مرات، لكن سبحان الله أحيانا الإنسان قد يفوت عليه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يتعدى حدود الله إلا إذا رفع الستر، إلا إذا رفع ستر الله. ستر الله عز وجل الذي وضعه على محارمه هو النص المانع، النص المانع: لا تأكلوا الربا، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا لا لا، كل هذه اللاءات، لا تفعل لا تفعل، كلها عبارة عن نصوص على هذا الباب، على باب المحرمات. فالعبد لا يدخل من الباب إلا إذا أزال الستر. يبقى إذن هو عامد وقاصد أن يزيل الستر. طيب، إزالة الستر هل معناها أنه جاهل بالحكم؟ مش لازم. هو في الدنيا واحد أقدم على الزنا وهو يعتقد أن الزنا أحله الله؟ في إنسان أقدم على قتل إنسان وهو يعتقد أن القتل حلال؟ لا، في محرمات أصلية، محرمات لذاتها، إلا إذا واحد طمس الله على قلبه، ده موضوع تاني بقى، اللي هو شايف إن كل حاجة حلال له، ده خرج بقى للفضاء الواسع. ده زي مثلا الرجل اللي بيحكوا حكايته كان قتل قتل، كل ما واحد عايز يقتل واحد يديله قرشين يقول له اقتل ده. ففي مرة من المرات جت لواحدة جوزها اتقتل، فقالت له: أنا عايزك تقتل لي فلان الفلان عشان قتل جوزي، فلا تدفعي كام؟ بكت وقالت: والله ده أنا غلبانة وأنفق على أيتام. قال لها: خلاص سأقتله لوجه الله. ها؟ أظن دي ما تخطرش على بالك أبدا، واحد يقول سأقتله لوجه الله يعني كده ببلاش يعني، ها، يبتغي الأجر. الإنسان لما يصل إلى هذا الحد يتصور أن القتل حلال وأن لا شيء فيه الكلام ده، خلاص ده يبقى إنسان طبع على قلبه. المحرمات لذاتها التي ما أباحها الله يوما من الأيام، زي الكفر، زي القتل، زي الزنا، ما أباحها الله لأحد قط. في محرمات لغيرها مش هي محرمة بذات، لا، حرمت بسبب طارئ عليها. زي مثلا لو واحد عنده غيط عنب والجماعة بتوع الخمر بيجوا يشتروا منه العنب عشان يعصروه يخلوه خمر، ده حلال؟ طب هو يعني بيعت العنب حرام؟ قال لك لا، بيع العنب في الأصل حلال، فلما دخل عليه سبب من الخارج زي هياخد يعصره يخليه خمر قال لك حرام، تاخده تحطه في قفاص وتبيعه في الأسواق قال لك حلال. يبقى إذن لما أنا أقول له بيع الخمر بيع العنب حرام، يعني حرام لغيره بسبب آخر بخلاف البيع نفسه. يبقى أنا عندي المحرمات إما أن تكون محرمات لذاتها وهي التي ما أباحها الله يوما من الأيام لأحد من عباده، أو محرمات لغيرها يبقى أصلها حلال ولكن دخل عليها سبب طارئ فحرمت بسبب آخر. فالذي يقدم على أي معصية من المعاصي بعارف أنه مرتكب لكبير. طب يقدم ليه؟ طالما أنه عارف الجزاء وعارف العقوبة ابتداء قبل ما يعمل القصة دي عارف العقوبة الذنب، ايه اللي بيخليه يخط بقى ويروح الكلام ده؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. اي انه في حال الزنا لا يكون عنده ايمان، لأنه لو كان مستحضرا لإيمانه لحجزه الإيمان عن الزنا، وهو يفعل الفعل لا يكون مؤمنا. وقد ورد تفسير هذا في حديث أبي هريرة من طريق آخر، قال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد ارتفع عنه الإيمان كالظلة، زي الشمسية اللي انت حطيتها على رأسك من الحر، أول ما يزني يقوم الإيمان طالع سيبه طالع، يبقى زي الشمسية فوق رأسه. فإن تاب رجع إليه، وإلا إذا فضل شغال في الأزرق بقى وبتاعه مش عايز ينزع والكلام ده هو ممكن يصل لمسألة معاه لدرجة الاستحلال، لا يعود الإيمان إليه. يبقى الذي جعله يقدم لم يكن عنده إيمان مانع حال القدوم. يبقى لما شد الستارة دي اللي هو وضع النص جانبا، لا تقربوا الزنا، اشتال لا تقتلوا، لا تشربوا الخمر، لا شرب الخمر، يبقى إذن أهمل النص المانع قبل أن يدخل. ودي بقى لما يدخل من الباب تخطى حدود الله، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تتعدى حدود الله. ليه؟ إنسان إذا تعدى حدود الله ظلم نفسه بأنه يعذب بالنار. وإذا أمرك الله عز وجل بأمر حتى لو كان شاقا على سبيل الوجوب افعل، اوعى تحط عقبة أو الشيطان يضع لك عقبة يقول لك لا أنا مش هقدر. في ناس كده قبل ما يفعل الفعل يقول لك معلش ده شكله كده مش هقدر عليه. طب لماذا تغلق على نفسك باب التوفيق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هو الذي يعطيك الحول والقوة، انت ليه واقف بالذات إذا كان الله عز وجل أوجب عليك هذا؟ استمع إلى هذه الآيات وما فيها من الشدة التي لو التزمتها، انظر إلى ما فيها من الخير الذي جاء في آخرها. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. في أكثر من كده بيقول لك اقتل نفسك أو اخرج من دارك، فجعل القتل عديل الخروج من الدار. يبقى أنت تعرف فضل بقى المهاجرين الأولين لما قيل لهم اخرجوا من دياركم واتركوا أموالكم وأولادكم وملاعب صباكم واذهبوا لا مال عندكم إلى بلد الإقامة، بلد الهجرة، بلد الإسلام، المدينة. امتثلوا جميعا، حتى أن العلماء يذكرون في سبب نزول قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يقولون إن الآية نزلت في رجل كبير في السن، ونحن نعلم بنص الكتاب العزيز وبأحداث السيرة أن الله تبارك وتعالى وضع وجوب الهجرة عن العاجز من المشايخ الكبار ومن النساء ومن الولدان. فرجل بقى من الناس الكبار في السن قاعد بقى في مكة، وكل شوية بقى تذكر بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي بقى بالجماعة المؤمنة، والدفء الذي كان يشيعه في وسط الثلة المؤمنة. شوف أسماء بنت عميس كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، لما رجعوا من الحبشة، من هجرة الحبشة بقى في خيبر، ودخلت أسماء بنت عميس وكانت امرأة جعفر بن أبي طالب، دخلت على حفصة أم المؤمنين. فعمر بن الخطاب داخل على ابنته حفصة أم المؤمنين، فلقى واحدة قاعدة كده، فبقول لها: من دي؟ قالت له: هذه أسماء بنت عميس. قال لها: آل بحرية هذه؟ آل حبشية هذه؟ الحبشية عشان كانت في الحبشة، والبحرية عشان ركبوا البحر، وإيه ركبوا البحر، لأن ركوب البحر كان عند العرب حاجة مرعبة، حاجة مرعبة، الموت يساوي ركوب البحر عند العرب. شوف أبو العباس المبرد لما واحد جاب يقول له: يا أبا العباس أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه في النحو. قال له: ده بين عليه مش واخد باله من كتاب سيبويه ولا إيه؟ فحب يخضه يعني. قال له: أبني، هل ركبت البحر؟ أنت لو ركبت البحر ما كنتش قلت لي اشرح لي كتاب سيبويه، لأن هو ده البحر اللي يدخل فيه يغرق. فالبحر كان حاجة مرعبة يعني. فالعمر الخطاب وبيقول له: آل بحرية وهذه؟ ركبت البحر والكلام ده؟ قالت: نعم. فقال لها: سبقناكم بالهجرة، فنحن أولى برسول الله منكم. علشان هم كانوا في الحبشة، وبعدين الصحابة بقى طلعوا من مكة للمدينة على طول، هم طلعوا هربانين للحبشة، وبعدين جم من الحبشة على خيبر، في أحد في خيبر يعني. فعمر الخطاب: لا، نحن سبقناكم بالهجرة ووصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبلكم، فنحن أولى برسول الله منكم. قال: فغضبت وقالت: كذبت والله يا عمر، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء نؤذى ونخاف. شوف الكلام: يعظ جاهلكم ويطعم جائعكم، ما لا إملاق أبدا، وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، المعسكر كله ما فيهوش غير ثلاث لقمات يأكل منه ألف، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يأكل ألف واحد من الفتات، زي ما حصل في يعني مرات كثيرة، من أشهرها ما حصل في الخندق، حديث جابر ابن عبد الله في الصحيحين وغيرهما، لما قال يعني: ظللنا ثلاثة أيام في الخندق نحفر الخندق، ما زقنا فيها ذواقا، ما كلوش حاجة في الخندق. قال: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من الجوع، فاستأذنت أن آتي البيت. راح لمراته قال لها: لقد رأيت شيئا ما لي عليه صبر، لقد رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما أنت جعان أنت كمان. لا، ناسى الجوع، طالما النبي جعان يبقى خلاص ويأكل الأول، إنما هو جوع نفسه ما سلم الهش ما حسش به. عندك شيء؟ قالت له: أيوة، عندي عناق جدي صغير كده وصاع من شعير. ذبح الجدي، اسلخي بقى وعجني لحد ما. فقالت له: إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. ما فيش أكل، ما تروحش تجيبهم كلهم ويجوا ما لقوش أكل، ده فضيحة بالنسبة لي. لكن إيه؟ اهمس في أذنه وقل له: عندي عناق وصاع من شعير، فأتي أنت وبعض، ها، وحط كم خط تحت بعض دي أصحابك. فجابر راح وهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه جدي كده على قد كده وصاعنا الشهير وانت واثنين ثلاثة كده. قال جابر فلم يرعني أي فوجئت يعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يصيح في أهل الخندق يا أهل الخندق قد صنع لكم جابر طعاما. قال فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. هياكلوا إيه؟ فقلت يا رسول الله إنما هو جدي وصاع. قال اذهب فلا تضع اللحم على النار حتى أجيء ولا تخبز حتى أجيء. وقوم النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع الصحابة وأول ما قال أين البرمة اللي فيها اللحم بقى فجيء بها فبصق فيها وبارك. أين العجين؟ قم بالعجين فبصق فيه وبارك. حط بقى البرمة على النار اخبزه بقى. يقول جابر كما في رواية البخاري فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا 1000 رجل وإن البرمة على النار كما هي وإن العجين كما هو. فلما أسماء بتقول له بقى بتقول له يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء البعداء في النسب والبغضاء في الدين. فالهجرة دي حاجة كبيرة حدث الهجرة دي. ولذلك أمر الله عز وجل المؤمنين بقطع الموالاة بينهم وبين الذي كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر. فالراجل ده بقى كبير في السن قال بقى يفتكر بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بقى بالمؤمنين وبتاعه وأنا اللي قاعد في وسط الكفرة دول برودة الكفر بقى وهنا حرارة الإيمان وبتاع ما استحملش أن يقعد في المدينة. قام واخد بعضه وطالع من المدينة وعزم على الهجرة. طب لما يطلع من مكة المدينة ده مسافة طويلة 450 كيلو. شوف بقى لما تركب الأتوبيس ولا حاجة بتاخد لك 4-5 ساعات في السكة لحد ما بتون مثلا. ده ماشيها على رجله بقى يشيلوا ليل وحط نهار وشيلوا ليل وحط نهار وأرض لغير ممهدة والكلام ده. المهم قطع مرحلة في الطريق ثم أدركته المنية خلاص هيموت بقى. صعبت عليه نفسه انه ما وصلش. فعمل ايه؟ ضرب كفا بكف. مش ندمان لا، قال اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. ومات. نزلت الآية بقى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. العلماء بيقولوا إبهام الجزاء دلالة على عظم الأجر، ما عينلوش جزاء، ما قالش يدخل في الجنة درجة كذا، لا أجره على الله. ما تقوليش بقى الأجر يطلع إيه؟ ليه أبهم الجزاء وبعدين هذا الجزاء إنما وقع على كريم كما تقرؤون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. اتحد الشرط والجزاء، مع إن العادة إن الشرط يكون غير الجزاء. إذا عملت كذا يبقى لك كذا، ها؟ كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة. فاتحد الشرط والجزاء فيقول لك ده فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني ما تسألش عليه، ده حاجة كبيرة قوي. ومن بخلاف الشطر الثاني ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قالش ما عادش بقى الجزاء، ما قالش بقى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لا إلى ما هاجر إليه. حاجة تافهة كده ملهاش قيمة كده. فيبقى لما ربنا عز وجل يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، جعل القتل عديل الخروج من الدار. فاوعى تفكر بقى لما خرجوا من الدار دي كانت حاجة بسيطة ولا كانت حاجة سهلة، لا ده كان حدثا كبيرا وكانت تضحية عظيمة. مفيش أعلى من كده بقى، ما فعلوه إلا قليل منهم. وكلمة كتبنا هنا معناها فرضنا، ها كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي فرض الله عز وجل، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. فكتبنا هنا تفيد الوجوب مش الاستحباب، ما هو الاستحباب انت لو ما قدرتش تعمل الفعل في الاستحباب خلاص لا جناح عليك، لكن نحن نتكلم على الواجبات اهو. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، ياتي العون من الله تبارك وتعالى بما لا تتخيلوا ولا تستطيع. وصح الاسباب لها تاثير، لكن قدر الله عز وجل اعظم الاسباب. من حوالي سنتين ثلاثة ولد عامل أسانسير عد، كان برا بأمه، عد على أمه الصبح بس على أديها وقال لها يما ادعي لي، قالت له ربنا ينجيك. ده عامل أسانسير وهو على الكابينة بيطلع بحبل كده زي الجماعة اللي هما بيطلعوا على النخل كده ومش عارفين، قطع الحبل وهو في الدور العاشر، نزل على رجله واقف، نزل على رجله واقف. عملوا معاه بقى حديث صحفي وبتاعه والصفحة كاملة والكلام ده، لفت نظر شوف بتقول له ربنا ينجيك. تشوف دي وتشوف الموقف الآتي، وانا كده في ثالثة اعدادي كده، وكنا في ايام الحصاد والجرن فيه فول ومش عارفين والكلام ده. المهم كان عندنا جحش، الجحش ده اللي هو ايه ابن الحمار يعني، بقى جحش صغير كده ماشي. فالجحش جاي على الفول عايز ياكله، فاخويا الله يرحمه اخذ حصويه فول وقال له هش، وقام رمي بحبيه الفول وقعت في راسه فخر ميت. اما جحش صحيح ها، طب يعني حصويه حبيه فول تموت جحش؟ ده راسه أنشف من الصخر، ده يقع من الدور العاشر واقف على رجله وده ياخد له حصوية في راسه يخر صريعا. في أسباب منها مسألة الدعاء. فأنا عايز أقول لك لما إذا فرض الله عز وجل عليك أمرا لا تتلكأ وما تحطش المعاذير دون تنفيذ الأمر عشان يأتي العون. قال صلى الله عليه وسلم إن المعونة على قدر المؤنة، قدر ما يحمل عليك يكلفك بشيء حمل عليك يديك المعونة. زمان مر لما كنت في السجن، وبعدين كنا في الشتاء، فانت مصروف لك بطنيتين، تنام على بطنيه وتستغطى ببطنيه. فبقول للشويش رمضان، بقول له يا شويش ما عايزين بطنيه كمان عشان نستغطى بيها يعني. فقال لي الكلمه دي، انا ما عرفتش ان الكلمه دي ماخوذه من الحديث النبوي اللي بعد ما درست بعد كده السنه يعني. قال لي يا ابن البرد بينزل على قد الغطا. فهي هي ان المعونه على قدر المؤنة، على قدر المؤنة. لما يكون عندك خدام مثلا وتقول له يا ابني هات الشوال ده، شوال رز ولا شوال سكر ولا بتاع، يقول لك ده شكله تقيل، ده انا كده مش هقدر اشيله، ده انا كده هيجي لي انزلاق غضروفي ولا حاجة ولا بتاع الكلام ده. كل ما تأمره بأمر يحط الايه القصة دي، انت بتعمل فيه ايه؟ تمشيه. الواد ده بلطجي وما بيشتغلش وما حلوش شغل ولا بتاع. واحد تاني زي البوصه كده جلد على عض، ايه ده يا ابني هات الشوال ده، يروح يشيل يعبط الشوال يقوم واقع بيه، يقوم قايم تاني عشان يعبطه مش عارف يقوم واقع بيه. انت بتقول له ايه؟ بس يا ابني بس لحد ما نجيب واحد يشيله معاك. ايه الفرق بينهم الاثنين؟ ان هذا لابس الفعل فعجز، وهذا أظهر العجز قبل أن يلابس الفعل. في فرق كبير بينهم الاثنين. فيبقى أنا بقى لما أجي متى يسقط الفرض عن المرء؟ إذا لابس الفعل فعجز، مش إنه يدعي العجز يقول أنا مش قادر أعمل كذا، أنا مش قادر أخلي كذا. لا، بهذا يفقد هذه المعونة، يفقد المعونة. عشان كده لا تضع بينك وبين أوامر الله عز وجل أي عذر كان إلا إذا علمت حقا ولابست الفعل أن هذا من العجز. والكلام طبعا له تتم الحديث جميل الحقيقة، وفوائده منثورة أكثر من هذا. فيعني بإذن الله تعالى إن أحيانا الله والتقينا غدا نتمم هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونساء